الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: والدليل على اشتراط التعيين ولزوم متابعته في هذا القسم، ذكرنا في الدرس السابق أن المصنف لمناسبة تصحيح بعض البيوع بقصد تعيين المالك نقل بحثا ذكره المحقق التستري في اشتراط التعيين، وهو بحث لطيف، ولعل المصنف يقصد من ذكره الإشارة إلى شرطية التعيين. وصار الكلام في صدد توضيح ما ذكره المحقق التستري تمهيدا للانتقال لتعليق المصنف على هذا البحث، حيث قلنا أن كلام المحقق التستري يمكن أن يكون مشتملا على صورتين: الصورة الأولى ما يتوقف تعيين وتشخيص المالك على تعيين العاقد، والصورة الثانية ما لا يتوقف. وفي الصورة الأولى بينا جملة نقاط، وصلنا إلى النقطة الرابعة والتي هي الاستدلال على اشتراط التعيين، حيث وصلنا إلى أنه لا بد من تعيين العاقد لطرف العقد واقعا، إما مطلقا مع انصراف أو تعيين مباشر، سواء كان باللفظ أم بالقصد فقط. وإلا من هنا أجت وجه الاستدلال، وإلا لو لم يشخص لم يعين لا بالقصد ولا باللفظ وقع العقد شنو؟ باطلا لاغيا، وهذا يعني اشتراط التعيين. خب يجي السؤال: ما الدليل على اشتراط التعيين؟ أو قل ما الدليل على بطلان العقد لولا التعيين، بحيث تكون هذه الأدلة إرشادا إلى اشتراط التعيين. ذكر المحقق التستري ثلاثة وجوه أو ثلاثة أدلة. الدليل الأول وهو دليل عقلي، حاصله أن عدم التعيين مع فرض صحة العقد، لو افترضنا صحة العقد بمعنى ترتب الآثار، مع عدم تعيين المالك لزم خروج أحد العوضين من ملك مالكه ولا يدخل في ملك آخر، وإنما يبقى ملك بلا مالك. قول شيء. خلينا ناخذ مثال حتى تصير الصورة واضحة. شخص أنشأ عقدا بأن كان موجبا، فقال: بعت كتاب المكاسب بهذا الدينار. دينار أصلا مشخص، ما عندنا مشكلة به. كتاب المكاسب افترضنا أنه هناك من وكله ببيع كتاب المكاسب بنحو التعدد، اثنين او ثلاثه وكلوه ببيع كتاب المكاسب. هو اجى شنو قال؟ بعته كتاب المكاسب، بس افرض قالوا عن موكلي او ما قال، صار بعد اذا ما قال هم يدخل هو بالحساب. فكتاب المكاسب يريد نعرف راح يخرج من ملك من، او السهناء راح يصير. احنا خلينا نقول عندنا كتاب مكاسب والطرف الاخر المشتري ما متعين، حتى تصير اوضح. نفس الكلام يجينا بس المثال راح نغيره. عندك كتاب مكاسب و اكثر من واحد وكله في شراء كتاب المكاسب، ثلاثه وكلوه بالشراء، هو عندك كتاب مكاسب فقال بعته كتاب المكاسب بدينار. خب في ملك من سيدخل كتاب المكاسب؟ هو الكتاب خرج بقوله بعته، اذا قلنا ها التفت وياك، كتاب ما راح يخرج من الملكية. لكن لو فرضنا الصحة، شوية تأمل وياي، لو فرضنا صحة العقد مع عدم تعيين المشتري، ماذا يلزم؟ مقتضى الصحة خروج الكتاب من ملك مالكه. خب يقتضي أن يدخل في ملك المشتري، من هو المشتري؟ ما معين، واقعا ما معين. فالكتاب بمقتضى كونه المعاملة صحيحة هو ملك للمشتري والمشتري غير معين، إذن الكتاب ملك مملوك بلا مالك، ليس له مالك. واضح إن شاء الله؟
لا مالك بس ما معين إن شاء
الله. لا هو هنا ليش جاي أقوله؟ تأمل دقق التفت وياي، ماكو مالك، من هو المالك؟
أحد هذا.
وفي الدرس السابق ذكرنا ليش قلنا لكم حسبوهن واقعا كم وحدة. مرة نقول هناك مالك واقعي، ولكننا في مقام الإثبات لم نعينه، لم نعلم به، لم نشخصه. هذا مو مسألتنا. وأخرى في الواقع ما معين، ومثلنا له أشبه بالفرد المردد في الخارج. ما عندنا فرد مردد بالخارج، بس من يفترض وجود فرد مردد؟ نريد نردد نجاوب. فمن يقول بعدم التعيين نقول له العقد باطل. لماذا؟ راح نجيب له أدلة. نقول له تدري شنو معنى عدم التعيين؟ يعني أن الكتابة خرج من ملك البائع، يفترض بعين خروجه من ملك البائع يدخل في ملك المشتري، لأن ما عندنا ولا آن ولا فرضية جزء الآن، يبقى شنو؟ مو مملوك. قرآن خروج من ملك البائع هو دخول في ملك المشتري. أما إذا افترضنا عدم تعيين المشتري وعلى فرض أنه متعدد، فواقعا الكتاب دخل في ملك شخص ما أو لا؟ في الواقع، في نفس الأمر الواقع حقيقة، دخل في ملك فلان. ها
أصلا هو في الواقع أكو خروج
فرضا، إيه مو جاي يقول دليل نقضي يعني خلف. لو قلنا بصحة العقد لزم خروج الكتاب من ملك البائع ودخوله في ملك المشتري، وبما أن المشتري غير معين إذن لا خروج، لا خروج إذن ليس بصحيح. هاي هيك شو جاوب احنا غير نمشي بيها. احنا انت معدك اثنين عيون، واحدة ناظرة لخروج الكتاب واحدة ناظرة الى دخول الكتاب، هاي غمضها. المقابل الذي نقله اللي يقول بعدم اشتراط التعيين نريد ان ننقض عليه، نثير وجدانه، نقول له لو افترضنا لو تنعمه لو افترضنا هاي أنا غمضها لو افترضنا الكتاب خرج من ملك البائع وأنت تفترض عدم تعيين المشتري أين سيدخل الكتاب أين سيدخل المعوض في ملك من عندنا ثلاثة وكلوا العاقد بالشراء في ملك من يدخل الكتاب إن قلت في ملك واحد ترجيح بلا مرجح إن قلت في ملك الجميع المستحيل لا يمكن أن يكون كتاب واحد بعقد واحد مملوك لي أكثر من واحد إن قلت لا يدخل في ملك أحد قلنا لزم الإشكال الذي نحن فيه وهو خروج الكتاب أن يكون هناك ملك من دون مالي راح نجي نبين هاي شنو محذورة بس المهم الآن لزم أن يكون الكتاب المعوض المثمن مملوك وليس له مالي إلى هنا واضح شيخ زدان مو نقول له مالك واقعا لكن احنا ما نعرف هذا خارج مسألتنا مو معناته اكو تعيين لكنه شنو اكو تعيين لكن احنا ما مشخصينه ما نعرفه اشبه بمجهول المالك اشبه باللقطة اشبه بالكذا واقعا الى مالك لكن انا اجهل المالك منه اما في فرض مسألتنا لا نفترض اصلا مالك ماكو يمكن ان يكون في عقد لا مال لا لم يتعين المالك وذلك قلنا شنو اشتراط تعيين المالك بحيث اذا لم يعين لا مالك خب اذا لزم خروج الكتاب من ملك البائع وعدم دخوله في ملك المشتري وبالتالي صار الكتاب مملوكا بلا مالك وهو محال لأن المثمن أو المعوض لا يخرج إلا مع دخول الثمن والعوض في كيس من خرج المثمن من كيسه أو قل بعبارة أخرى لزم كون الشيء مملوكا ولا مالك له وهما متضائفان لا يحصل أحدهما إلا مع الآخر قوة وفعلا وجودا وعدما إلى آخره فيستحيل أن يكون الكتاب مملوكا بلا مالك مثل ما يصير أب بلا ابن يصير ها شيخنا احنا نقبل بس شوف ابراهيم يقبلون يعني انظر لك مثل ما انظر الشيخ هاشي مثل ما انظر الشيخ احسان منو بعد عيني وتجي وين مو معناته انت اللي تقول لا خب هذا الدليل الاول وهو دليل عقلي الدليل الثاني دليل شرعي قام الإجماع على لابدية الجزم والقطع والعلم بترتب الأثر في العقود وقد مر علينا هذا البحث في محله ومع عدم التعيين للمالك لا جزم من العاقد لترتب الآثار إذ العاقد بعد عدم تعيين المالك لا يعلم بموضوع الأحكام، لا يعلم بمن تترتب له الأحكام، ومع عدم ترتب الأحكام لترددها بين زيد وعمر وخالد لا يكون العاقد جازما، ومع عدم الجزم يقع العقد باطلا. صار واضح الدليل الثاني؟ الدليل الثالث، على فرض لو فرضنا صحة العقد مع عدم التعيين، فما الدليل على إمضاء هذه المعاملة وهذا العقد إذ لا ريب أن المعاملات عموما لا بد من شمولها بدليل إمضائي؟ وفرض المسألة أن العاقد حين العقد لم يعين المالك وإنما أبهمه، أجمله، ردده قاصدا التعيين فيما بعد لاحقا. شلون مثلنا بالدرس السابق؟ قلنا هو يبيع وبعدين يجي لفلان يقول له انا بعت هيك السعر في ايدك، اذا قبل هو فضل مصينا ثلاثه بيعنا الكتاب المكاسب، بعدين يجي شيء يعرض تقبلت بهذا يا هل يقبل؟ يقول لك هذا، او اثنين ثلاثه موكلين بالزواج لقى امراه عقدها لموكله، هو عده ثلاث موكلين، يجي يسال يا با هيك وحده وكذا شنو، يا هل يقبل؟ يقول له يلا لك، ما يعيد العقد بعد على ذاك الأولي، يصير؟ يقول لا ما يصير. ففرض المسألة إذا قلنا بعدم التعيين والتعيين لاحقا لابد أن يحصل، لأنه المن راح ينطل الثمن أو المثمن من يخرج وترتيب الأحكام، بعدين راح يصير تشخيص. فرض المسألة لابدية التعيين حين العقد، فإذا أجينا وافترضنا أن العقد حين إنشائه لم يتعين فيه المالك وإنما العاقد افترض الإبهام في المالك ثم قصد التعيين لاحقا، حينئذ نسأل هذه المعاملة ما الدليل على إمضائها؟ يقول التستري لا دليل على إمضاء مثل هذه المعاملة، فإن الأدلة الإمضائية التي بأيدينا من قبيل أحل الله البيع، أوفوا بالعقود إلا أن تكون تجارة عن تراضين إلى آخره من الأدلة بعد الروائية، حديث السلطنة غيره، هذه الأدلة كلها ظاهرة في إمضاء العقود العرفية، في إمضاء العقود المتعارفة. والعقود المتعارفة هي التي يكون تعيين المالك حين العقد، وعليه فلا دليل إمضائي يشمل هذه العقود، يشمل العقد الذي لم يعين المالك حين إنشائه، ومع عدم الإمضاء يصار إلى الأصول، والأصل في المعاملات الفساد والبطلان وعدم ترتب الآثار. هذه النقطة الرابعة هي الأدلة. خامسا حتى نطبق سوية النقطة الخامسة والأخيرة في الصورة الأولى، يشير المصنف لترتب ثمرة على اشتراط التعيين، فيقول لو اشترى الفضولي عينا لشخص ما بالذمة، مثلا زيد اشترى كتابا لعمر بدينار في ذمة عمر، زيد راح للسوق اشترى كتاب، قلنا لأن من هذا الكتاب؟ قال العمر، طين الثمن؟ قال بذمة عمر. فحينئذ إما وإما، إما أن يعين الفضولي المشتري أي زيد عين أن المشتري هو عمرو، إذا عين زيد المشتري أن المشتري حقيقتان وواقعان هو عمرو فهو عقد فضولي موقوف على الإجازة، وهو الذي سيأتي بحثه إن شاء الله. وإما أن لم يعين حين العقد، وإما أنه لم يعين حين العقد. ملاحظين أنتوا إحنا لما سألنا قلنا لها كتاب من؟ قال زيد. لو ما سألي عليكم السلام، عليكم السلام، لو ساكتين ما سألي وهو اشترى الكتاب وكان قاصد أن شو يصير؟ يعين لاحقان، بعدين من يجي يقول يا أبا من يريد الكتاب هذا بدينار ثلاثة، من يشتري، من يريد بدينار نفس السعر ها؟ فإذا لم يعين حين الشراء لمن هو المشتري حقيقة وقع العقد باطلا ولا يتوقف على الإجازة، وليس هو بعقد الفضول أساسا، فلا تصل النوبة إلى البحث عن الإجازة. قال والدليل على اشتراط التعيين ولزوم متابعته في هذا القسم، يعني الصورة الأولى، أنه دليل أول أنه لولا ذلك، لولا التعيين لزم بقاء الملك بلا مالك معين في نفس الأمر، يعني راح يصير الملك اللي ما عين المالك مالته راح يصير في الواقع شنو؟ ملك بلا مملوك بلا مالك. هذا شنو محذورة؟ بيناه متضائفان ولا يمكن حصوله أو وجود أحدهما إلا بعين وجود الآخر. وأن الدليل الثاني وأن لا يحصل الجزم بشيء من العقود التي لم يتعين فيها العوضان، كل عقد لم يتعين فيها العوض لا جزمة ولا بشيء من يعني ولا جزم بشيء من الأحكام والآثار المترتبة على ذلك العقد، وفساد ذلك ظاهر، اللي هو أجمع المحققون والأعلام في بيان أن مراد وفساد ذلك ظاهر يعني مجمع عليه، مجمع على أنه شنو؟ هناك إجماع على اشتراط الجزم، وحيث لا جزم فالعقد باطل، هذا الدليل الثاني. ولا دليل على الدليل الثالث ولا دليل على تأثير التعيين المتعقب هاي أصل الفرضية. شنو قلنا الفرضية؟ أنه عندنا عقد بيع حين الإنشاء لم يعين المالك، وإنما قصد تعيين المالك متى؟ لاحقا. المحقق التستري يقول هذه المعاملة لا دليل على إمضائها ولا دليل على تأثير التعيين المتعقب ولا على صحة العقد المبهم لانصراف الأدلة. وراح تقول ليش ماكو عندنا الأدلة الإمضائية، أحل الله البيع وأوفوا بالعقود وغيرها. قال لانصراف الأدلة إلى الشائع المعهود من الشريعة والعادة، فوجب الحكم بعدمه إذا ماكو إمضاء. فنروح علما للأصول العملية التي تقول الأصل البطلان والفساد في المعاملات. خب هذه ما سألت عنها وإحنا ما بيناها، ليش أكو انصراف الأدلة الإمضائية إلى المتعارف؟ ها؟ أي قول؟
أنه لدينا قاعدة أنه كل ما ورد في لسان الشارع ولم يبينه فهو موكول للعرف في معاملته.
أحسنت وأجدت، بس هذا غير مطلب. المورد يقول بأنه لماذا أو كنا فهم هذا الدليل إلى العرف؟ لو في شيء سؤال إيه نعم هذا الجواب صحيح، بس احنا نقول بانه احل الله البيع، يا بيع المقصود من عنده البيع العرفي. ليش؟ ليش البيع العرفي؟
اختلفنا مع هؤلاء مثلا.
لا هيك يجاوبوني، بالتالي هذا يحتاج حتى تراجعوه. ذكرناه تفصيلا ها في المطالب السابقه انه لماذا كانت هذه الادله محموله على تصحيح المعاملات العرفية فقط العقلائية فقط، أما غيرها ما عندنا دليل على إمضائها. كن الراجح هنا. قال وعلى هذا، هاي الثمرة، وعلى هذا فلو شرى الفضولي لغيره في الذمة، قلنا مثلا شنو زيد إجا اشترى كتاب وقاصد أن هذا الكتاب لمن؟ لمشتري. أفرض اثنين مصينة ثلاثة مصينة، فإن عين ذلك الغير حين العقد عينه تعين ووقف على إجازته، ووقف منه صحة العقد على إجازة ذلك المعين، سواء تلفظ بذلك أم نواه، لما تقدم ليس بالضرورة أن يكون التعيين باللفظ، يكفي بالنية والقصد. وإن أبهم شق الثاني، وإن أبهم مع قصد الغير ها بطل العقد ولا يوقف إلى أن يوجد له مجيز، ما يتوقف حتى يحصل مجيز، لا من حين إنشاء يقع باطل. شفت الثمرة وين راح تصير؟ أنه يقول في العقد الفضولي راح يجينا إذا أنشأ العاقد عقد بيع أو عقد شراء، اشترى عينا لشخص ما بثمن في ذمته، هذا يقع فضولي أو لا؟ أنا اثنين وصوني أشتري كتاب مكاسب، اثنين وصوني أشتري كتاب مكاسب، بس هم ما اذنوا لي بيش، فقط سألوني مثلا، انا افتهمت انه يردون كتاب مكاسب، واحد شيخ زيدان وواحد شيخ ورد وصوني يردون كتاب مكاسب. اجيت لابو المكتبه قلت له بيش هذا الكتاب؟ قال بدينار. قلت له اشتريت عن موكلي، انا قصدت اشتريته عن موكلي. خب قال انطيني الدينار. قلت له ان شاء الله بسيط، انا راح اودي لك واحد ياخذ الكتاب ويعطيك الدينار، تمام؟ خب حين إنشاء العقد هذا عقد تام صحيح أو ليس بصحيح؟ هو على كل تقدير مو إلي مشتري، أنا مشتري فضولي عن أحدهما. هنا يقول التستري إذا كان العاقد أنا اللي اشتريت حين العقد، عينت أن هذا لشيخ فلان وقاصد أنه راح أقل للشيخ فلان تروح للمكتب الفلاني تطيق دينار تأخذ الكتاب، فهذا العقد فضولي من حقه فلان اللي أنا قلت له، شو راح يصير؟ إذا قال إيه أنا قبلت، وين المكتبة؟ فأجاز عقد الشراء يروح يكتب صار عقد فضولي موقوف على الإجازة. أما إذا لا أنا ما عينت حين العقد ما عينت بعدين إجيت قلت لهم مشايخنا حصلت لكم كتاب المن هم قالوا لا براحتك فلان قال لا شوف شلون تحازمون وقالوا لي أنت قصدت عن منه حتى لأنه قالت عازم إحنا أقلهم أنا ما قصدت عن أحد طب كيف بالثنين يا هل يريد رايح هنا ينبري فقيه من الفقراء يقول هذا العقد أصلا باطل مو موقف على الإجازة باطل من حين وقوعه هذه ثمرة من ثمرات لزوم تعيين المالك هذا تمام الكلام في الصورة الأولى الصورة الثانية أولا الشرط المتأخر فيه كلام كيف يمكن أن يكون شرطا بمعنى جزء العلة مؤثر في المتأخر ثانيا هذا أجابه عن نحلوه بأن يصير بنحو الشرط المقارن أنه حين وقوعه إلى آخره هذه الحلول ولكنه في المقام الإشكال في الفترة من حين وقوع العقد إلى وقوع التعيين هاي الإشكالات اللي ذكرناها والأدلة المبطلة شلون كنت تجاوبها راح يبقى كتاب مملوك بلا مالك شلون الجواب هذا هاي أولا ثانيا إمضاء هذا شلون شنو الدليل إمضائي هيك عقد صحيح ثبوتان عقلان لا مانع مثلا إذا تجاوزنا الإشكال الثبوتي ولا مانع من أن يكون التعيين المتأخر بنحو الشرط المتأخر إثباتا شنو الدليل لي ثالثا اللي هو الدليل الثاني بحسب ترتيب المصنف قام الإجماع على لابدية الجزم هنا ماكو جزم حين العقد لم يكن جازم العاقد الذي أنشأ العقد لم يكن جازما أن الآثار تثبت لأي مالك من الملاك المرددين الصورة الثانية وهي إذا لم يتوقف تعين المالك وتشخص المالك على تعيين العاقد أصل الفرضية شنو كان إذا تذكرون قلنا صار عندنا تشقيق المحقق التستري قدس سره يقول لا بد من تعيين المالك وإلا وقع باطل يقول عندنا هنا صورتين تعين المالك إما أن يتوقف على تعيين العاقد اللي هو هذا الصورة الأولى وإما أن تعين تشخص المالك لا يتوقف على تعيين وقصد وتشخيص العاقد اللي هي الصورة الثانية خب وهذا يتصور هذا عدم توقف تعين المالك على تعيين العاقد هذا يتم ويتصور في حالة تعين العوضين تعين وتشخص العوضين خارجا بأن يكون العوض أو المعوض أو كلاهما أعيان خارجية مشخصة وباعتبار كونها أعيان خارجية مشخصة فمالكها معين كما لو قال البائع بعت هذا الكتاب عن موكلي أو بعت هذا الكتاب عن نفسي مثال آخر من شراء اشتريت بهذا الدينار كذا ونحو ذلك من الأمثلة التي يكون أحد العوضين مشارا إليه فإذا كان مشارا إليه فهو مشخص وإذا كان مشخصا تعين مالكه بالتبع. ومن هنا يتضح أنه لا يشترط أن يكون المالك معينا بنحو الاستقلال والنظرة المباشرة، وإنما يكفي أن يكون معينا بالتبع، أي بتبع تعين العوض أو المعوض. خب في مثل هذه الحالة وين مثالنا شلون يصير؟ بحثنا إذا كتاب معين وتعين المالك، إذا كتاب معين وتعين المالك، خب وين اشتراط التعيين بعد؟ أي فهنا ايش راح يصير؟ صحيح هذا او ليس بصحيح؟
المفروض العقل
صحيح. اولا هذا الان فقط صورنا الصوره الاولى، يعني فرض البحث في الصوره الاولى. نقاط، النقطه الاولى الصوره الثانيه، عفوا الصوره الثانيه، يعني فقط الان بينا محل البحث في الصوره الثانيه. النقطه الاولى في هذه الصوره على ما تقدم بيانه، هل يجب تعيين المالك، هل يجب تعيين المالك بالقصد أو باللفظ أيضا أو لا؟ يعني بعد كونه معينا بتبع تعين العوض أو المعوض، هل يجب فضلا عن ذلك، هل يجب تعيينه من قبل العاقد أو لا؟ كوني قصده، كوني يقول عن فلان، لو يكتفي بتعيين الكتاب الذي هو معلوم مالكه، يقول المحقق التستري هنا آراء وأقوال ثلاثة. أهم شيء يكون الصور وين محل البحث، واضح لو نكرر؟ ماشي خاش شيخ حيدر، واضح. وجوه ثلاثة، الأول يجب التعيين أو الإطلاق مع الانصراف. فالقول الأول يقول نعم يجب أن يعين المالك، وإذا تنزلنا ولم يكن هناك تعيين فلا بد من وجود إطلاق ولكن أكو انصراف. هذا القول الأول.
يعني يجب أن ينص عليه شيخنا باللفظ؟
نعم باللفظ أو بالقصد، يكفي أن يكون قاصدا. ليش أسأل؟ ليش جاي أسأل؟ أخوان إحنا يفترض أنهم حاضرين وجايين، فكنت تشوف أكو شيء قاعد ينضاف لك بالدرس أو لا. هذه أنتوا إذا قاريها هي هنا أكو وقفات، من جاي أسأل هنا أكو وقفات. إذا كان التفتوا إيش راح أسأل؟ إذا كان المالك معينا بتبع تعين الكتاب فعلى القول الأول حينما يقول يجب التعيين. تعيين ماذا؟ هو معين. جوابه إما يعينهم باللفظ فضلا عن ذكر الكتاب الخارجي الذي هو معلوم أنه مملوك لفلان، يقول بعت كتاب فلان، يعين بعته، بعت الكتاب عن فلان، أو لا يقصده بحيث يستحضر. إذا لم يقصده يعني هو كان تمام نظره لخصوص العوض، لخصوص الكتاب. أما مالك الكتاب بالالتزام، القول الأول يقول لا يكفي بالالتزام، لابد أن يستحضر المالك ويقصد أنه يبيع عن المالك. إذا لم يكن قاصدا هذا بنحو التعيين ولا بنحو التلفظ، فعلى أقل تقدير الإطلاق هناك انصراف لذاك الشخص. صار واضح؟ هذا القول الأول. القول الثاني مثال على الإطلاق، بأن هذا الشخص مثل ما مثلنا بالدرس السابق، اجيتني أنت جنابك قلت لي أبيعك كتاب، هذا الكتاب بدينار. خب المشتري أنا واضح، البائع منه؟ العاقد أنت. البائع منه هذا الكتاب لكم، في حين لا، هو الكتاب مو لكم واقعا، هو الكتاب الشخاص. لكن إذا على هذا يقول العقد باطل لأن ما عين. أما إذا افترضنا هناك معروفية خارجية أن شيخ إحسان غالبا وكيل عن شيخ هاشم في بيع وشراء الكتب، شيخ هاشم أصلا ما يطلع ولا يعرف الكتب، دائما هو مصي شيخ إحسان في أنه من يريد يشتري كتاب يبيع كتاب شنو عن طريق شيخ حسان. فبمجرد أن شيخ حسان يجري البيع على هذا الكتاب الخارجي المعين، تلقائيا أي واحد شو يقول اليوم شيخ هاشم اشترى كتاب، مع أنه ما حد شاف شيخ هاشم بالسوق. شلون عرفت شيخ هاشم اشترى كتاب؟ قال لي الوكيل اشترى كتاب. سأل من اشترى؟ يقول خوش ترى إله. يقول لا لا، احنا نعرف شيخ حسان بالأربع سنوات يشتري كتاب، ما يشتري كتاب قليل، لكن هو دائما يشتري كتاب المن أو يبيع كتاب للشيخ هاشم. هنا صار انصراف من جهة ماذا؟ كثرة وقوع، كثرة استعمال عقد البيع من قبل فلان عن فلان، بحيث أن العرف إذا رأوا هكذا معاملة انصرف البيع في أذهانهم إلى ذاك الشخص أو إلى ذاك الشخص. قال أو هذا الأول، هذا الأول. الثاني، لا يجب التعيين مطلقا، لا يجب التعيين مطلقا، أكون صراف ما أكون صراف، أي صورة من التفاصيل راح نذكرها بالقول الثالث. فالقول الثاني يقول يكفي أن يكون الكتاب أو المثمن أو الثمن مشخص ومعين خارجا، هذا يكفي في صحة عقد البيع. واضح؟ القول الثالث، التفصيل بين التصريح بالخلاف فيبطل وبين عدمه، عدم التصريح بالخلاف مع قصد الخلاف فهو فضولي معلق على الإجازة. فمثلا بس هذا القول الثالث توضيحه، خلينا نشوف شنو المقصود من عنده. فمثلا لو كان زيد له كتاب فقال أبيعه عن عمرو بكذا، كتاب هذا مالتي، أبيع علما لهذا الشخص الأمامي، أقول له أبيعك كتاب الشيخ ورد بدينار. هو الكتاب المن؟ المن؟ إلي ملكي أنا العاقد. لكن حينما أنشأت العقد قصدت الخلاف، بل أوقعت الخلاف، صرحت بالخلاف. شو أنا صرحت بالخلاف؟ المفروض أن أقول أبيع الكتاب عن نفسي. إذا ما أقول على قد تقدر كاف بس أقول أبيع الكتاب، لا أوان شو اللي قلت؟ خلي يصير بعد أوضح، خلي يصير أوضح. وخر أنا اللي إجيت أبيع الكتاب، شو راح أسوي؟ هذا الكتاب اللي هو الجناب السيد، أنا أجي شو أقول؟ شيخنا شيخ حيدر، أبيعك كتاب شيخ ورد. عينت الكتاب خارجا، أشارت لهذا الكتاب. شوي دقق وياي. إيش قلت للمشتري؟ أبيعك هذا الكتاب الذي لشيخ ورد، هو الكتاب لمن؟ للسيد. وأنا قلت شخصته خارجا، لكن نسبته لمن؟ بعته لمن؟ فأنا شنو قاصد؟ قاصد أن أدخل بهذا الإنشاء، أن أدخل الكتابة في ملكي شيخ حيدر المشتري، وأخرج الثمن من كيس شيخ حيدر إلى كيس شيخ ورد. أما السيد خارج عن معاملتي اللي هو المالك. هذا شنو عبر عنه؟ تصريح بالخلاف. القول الثالث يقول هذا التصريح بالخلاف هذا باطل، مع التصريح بالخلاف باطل. أما إذا ما صرح بالخلاف، يعني أنا جيت الشيخ حيدر قلت له أبيعك هذا الكتاب، بس أنا قاصد أبيعه عن من؟ عن شيخ ورد، مو عن مالكه. فمع التصريح بالخلاف العقد باطل، مع عدم التصريح بالخلاف وقصد الخلاف فضولي يتوقف على الإجازة. الإجازة من من؟ من المالك الأصلي، ويقع عن المالك الأصلي. وأما هذا قصد الخلاف فلا قيمة له كما سيتضح. هذا الآن ثلاث أقوال عندنا. هذه النقطة الأولى، وهي بيان شنو الآن محل البحث والأقوال في المسألة. ثانيا، هذه الوجوه الثلاثة يقول المحقق التستري أن الأخيرة منها، يعني أن القول الثالث هو الأحوط، وأوسطها هو الأوسط، وأولها هو الأقوى. وما هو الوجه في هذه الأحكام يأتي في الدرس الآتي إن شاء الله. قال وإن لم يتوقف، صورة ثانية منها ممكن تبدي إلى أن قال وإن لم يتوقف تعين المالك على التعيين حال العقد بأن يكون بيان بيانية بأن يكون العوضان معينين، يعني خارجا، معينين خارجا، ولا يقع العقد فيهما على وجه يصح إلا لمالكهما، ففي وجوب الأقوال، ففي وجوب التعيين أو الإطلاق المنصرف إليه إلى المعين، هذا القول الأول، أو عدمه مطلقا، أو عدم وجوب التعيين مطلقا، مطلقا في قبال التفصيل الآتي، أو الثالث، قول الثالث، أو التفصيل، أو التفصيل بين التصريح بالخلاف فيبطل، تصريح بالخلاف فيبطل، وعدمه، وعدم التصريح بالخلاف فيصح أوجه، هذه ففي وجوب كذا كذا أوجه أقواها الأخير، وأوسطها الوسط، وأشبهها للأصول الأول. احنا قد خالفنا شنو قلنا؟
قلت الأول هو الأخير، والأوسط أوسط، والثالث هو
لا، سبعة رتبوا على هذا
الأول أقوى.
الأخير لا، رتبوها على هذا الترتيب، أنه الأخير أقواها، والوسط أوسطها، والأول هو شنو؟ أشبهها بالأصول. طيب شنو المراد من هذه المصطلحات؟ كيف يعني، ما مراد المحقق من هذه الأوصاف؟ لماذا صار الأخير أقوى والوسط أوسط والأول أشبه بالأصول؟ يأتي غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله عليكم.